أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه الآية أيضا، أو هاتان الآيتان، فيها من المفاهيم الكثير الكثير. النكال هو العذاب أو العقوبة التي يبقى أثرها موجودا باقيا لكي يراها الآخرون ويعتبروا. إذن النكال هو عقوبة ليست طبيعية، ليست عادية. النكال هو عذاب، عقوبة، لكن أثرها باقي موجود حاضر. الغاية ما هي؟ لكي يستفيد الآخرون ويأخذ الدروس والعبر، يعتبروا. تنقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما مذكورة في المجمع، مجمع البيان، في هذه الآية، يعني في نهاية هذه الآية، في ذيل هذه الآية. الإمام الصادق يقول: لما بين يديها، أي لما معها، ينظر إليها من القرى في زمان تلك الأمة، في زمن هذه الأمة بقية الأمم تنظر إلى هذه العقوبة، إلى النكال. يكمل الإمام يقول: وما خلفها، لأن يقول الآية تقول: فجعلناها نكالا لما بين يديها، بين يديها، يقول الإمام، أي لما معها، ينظر إليها من القرى في زمن تلك الأمة. طيب، وما خلفها، وما خلفها يعني نحن، يقول الإمام، نحن المسلمون ولنا فيها موعظة. إذن وما خلفها يعني الأمم اللاحقة ومنها المسلمين، لأن القرآن يخاطبنا نحن المسلمون. إذن هو درس وموعظة، وهو في الواقع تكملة للحديث السابق في الآية السابقة، أنه لقد علمتم، كما ذكرنا سابقا في الآية التي سبقت. إذن من أهم الدروس والمفاهيم، أولا النقطة الأولى، أن الهزائم والانتصارات ينبغي أن تكون درسا للأمم السابقة واللاحقة. الأمم في زمن الأمة المصابة بهزيمة أو بانتصار، الأمم في ذلك الزمن وما يحيط عنها، قريبة مكانا، بعيدة مكانا، يعني من تسمع الخبر يجب أن تأخذ الموعظة والدروس والعبر. وأيضا لما خلفها، لما خلفها كما قلنا يعني الأمم اللاحقة، أي أمة عندما تأتي وتقرأ في الكتب، خصوصا اليوم مثلا نحن في أزماننا كتب التاريخ والمؤرخون وكتبوا وما موجود من شواهد وشهود، حتى اليوم مثلا في في الإعلام يقول مثلا شاهد على التاريخ أو مثلا شهادات مثلا على التاريخ، هذه كلها صحيح قصص وهو برنامج لطيف ننظره، ولكن في الواقع هو موعظة، هو درس لنا. لذلك يقول فجعلناها نكالا، يعني هذه الأحداث، هذه الحوادث، هذه الانتصارات، هذه الهزائم، هذه الابتلاءات، كونوا قردة مثلا خاسئين كعقوبة، هذه ليست فقط والله قضية عقوبة، هذه جزء من أهميتها ووجودها وفائدتها، هي للأمم اللاحقة أو الأمم الموجودة لكي تعتبر ولا تكرر الأخطاء فتقع في نفس النتائج. النتائج ماذا؟ هي العقوبات والآثار، سواء كان إيجابا أو سلبا، سواء كان هذه الآثار إيجابية أو كانت آثار سلبية، خصوصا في الآثار السلبية، ما يرتبط بالعقوبات وما يرتبط بالابتلاءات والبلاءات والنقم التي تنزل على تلك الأمم. الأمر الثاني أنه أخذ هذه العبر والدروس والاستفادة هي من روحية التقوى، من روحية التقوى. لذلك يقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة لمن؟ للمتقين. ليست الموعظة إلا للمتقي، المتقي يجب أن يستفيد، هي مقدمة وهي روحية المتقي. إذن التقوى جزء من التقوى، وهذا مفهوم مهم في التقوى يطرحه القرآن. من مفاهيم التقوى غير مسألة الالتزام بالصلاة، بصلاة أو بشعائر أو بطقوس أو بعبادات أو بتكاليف وأوامر إلهية، شيء آخر من التقوى، روحية أخرى من التقوى، مفهوم آخر من التقوى هو أخذ الدروس والعبر. أخذ الدروس والعبر هو عمل المتقين، روحية المتقين، هو استعداد المتقين. المتقي الحقيقي الذي يريد النجاة يجب أن يستفيد من التاريخ ويأخذ الدروس ويتعظ بما جرى على السابقين أو الموجودين في زماننا. طيب، وإذ قال موسى، ونبدأ هنا بقصة جديدة، وهي القصة التي من أجلها سميت سورة، هذه السورة بسورة البقرة، لأن ورد اسم البقرة في هذه الآية وفي هذه القصة. إذن السبب في تسمية هذه السورة باسم البقرة هي هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه أيضا من السور أو الآيات عفوا المهمة التي فيها كثير من الدروس والعبر. القصة هكذا، قتل شخص من بني إسرائيل بشكل غامض ومفاجئ ولم يعرف القاتل، حدث بين القبائل والعشائر وبين سكنة المناطق القريبة نزاع بشأن هذه الحادثة، من قتل هذا الرجل، كيف قتل، واحد بدأ يتهم الآخر في قضية قتل هذا الرجل، كل قبيلة تتهم الأخرى بالقتل، إلى أن لم يصلوا إلى نتيجة، توجهوا إلى موسى عليه السلام، إلى النبي موسى عليه السلام ليقضي بينهم. موسى عليه السلام لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله لأن تحل هذه القضية. الله سبحانه وتعالى قال لموسى وعلمه طريقة إعجازية للخروج من هذه المشكلة. موسى عليه السلام قال للقوم لهؤلاء إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة وخذوا قطعة منها، طبعا هذا بإذن الله وبأمر الله، خذوا قطعة من هذه البقرة واجعلوها على المقتول، ضعوها على المقتول لكي يحيى من جديد ويخبركم عن القاتل. هي طريقة إعجازية غريبة، لكن هو خبرهم بذلك، موسى النبي خبرهم بهذا الأمر، أن الله إن الله يأمركم، إن الله يأمركم. طبعا هؤلاء عندما سمعوا بذلك قالوا هل تستهزئ بنا يا موسى؟ اعتبروا هاي مسألة استهزاء ولا طريقة غريبة، على أساس احنا نجي نذبح بقرة ونخليها، والله نجيب قطعة ونخليها على الميت ويحيا ويخبرنا؟ لم يصدقوا بذلك. موسى عليه السلام قال لهم أن الاستهزاء هو من عمل الجاهلين، وأنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا الوقت انتهى، فقط ملاحظة أنه في الثقافة القرآنية الجهل بمعنى عدم التعقل، عدم العقل، وليس الجهل بمعنى عدم العلم. يعني عندما يقول فلان جاهل أو هذه الأمة جاهلة، ليس بمعنى عدم العلم، قد يكون عالم لكنه جاهل، يعني غير عاقل. إذن الجهل في مقابل العقل وليس في مقابل العلم. لذلك في أصول الكافي مثلا أول كتاب، أول باب هو باب أو كتاب العقل والجهل، وليس العقل والعلم. إذن الجهل يأتي في مقابل العقل، جنود العقل جنود الجهل كما في الروايات، والاستهزاء بالآخرين بما أنه عمل غير عقلائي، لذلك استعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين. لذلك قال لهم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه الآية مفصلا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.